بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر إشعياء ونبدأ بإصحاح 19. أفكركم الجزء الأخير اللي كنا ماشيين فيه بعد المقدمة الطويلة اللي خدت حوالي 12 إصحاح، فيها عتاب من الله لشعبه، فيها أخبار عن مجيء المسيح وخلاصه. سمعنا وحي من جهة، وبلقينا نلاقي إشعياء بيبعت رسائل محددة لكل البلاد المعاصرة أو المحيطة، من جهة بابل، من جهة مؤاب، من جهة دمشق، من جهة كوش، والنهاردة هنبتدي على مصر. كل الوحي ده كان مرتبط بأن ربنا غضبان على الشعوب الوثنية، فيها إعلان عن رحمته أنه مدي فرصة توبة وأنه ما فيش بديل للتوبة، لكن لو تابوا ربنا يرحمهم، لو ما تابوش يبقوا يستوجبوا غضب الله. لكن مع كل أصحاح من دول دايما نلاقي رجاء ونلاقي خبر حلو أن ربنا برضه بيرحم التائبين في كل شعب. وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله. المعنى المباشر أو اللي ماشي مع سياق الكلام في الإصحاحات اللي فاتت هو أن الدور على مصر هتتأدب زي غير، على اعتبار أنه مآب اتأدبت ودمشق وكوش، وكل دول فيهم وثنية، ومصر في الوقت ده فيها وثنية. إنما الصيغة اللي بيقولها تحمل معنى مختلف، مش بيقول على طول أنه ربنا غضبان على مصر وهيعمل، لا بيقولها بطريقة كده كل الأباء انتبهوا أن ده في خبر حلو يخص مصر. هو ذا الرب راكب على سحابة وقادم إلى مصر. إيه ده بقى؟ طبعا دي من أدق النبوات أن مسيحنا له المجد هيزور بلادنا، وأنه دخل مصر على رجليه، والبلد الوحيدة اللي المسيح له المجد زارها وعاش فيها برا بلاده برا فلسطين هي مصر. كان ممكن يطلع مؤاب ولا دمشق ولا كوش ولا بابل، لكن ربنا يسوع في خطة خلاصنا اختار مصر وقعد فيها حوالي 3 سنين ونص، وعشان كده ربنا يسوع له المجد بيحسب مصريا، بمعنى أنه لما في آخر الإصحاح ده هتلاقوا كلمة مبارك شعبي مصر. وشعبي دايما كانت تعود على إسرائيل شعب الله، إنما شعبي مصر هنا كأنه أصبح هو أيضا مصري زينا، على اعتبار في ناس تقعد كم سنة في بلد عشان تاخد الجنسية، فربنا يسوع كأنه خد الجنسية بتاعت مصر. مصر دي لها قصة في الكتاب. من أكثر البلاد المذكورة في العهد القديم هي بلادنا، نسمع عنها من بدري، نسمع عنها من أول مصرايم ابن حام ابن نوح إنه هو ده جد المصريين يعني، ونسمع بعد كده أن أبونا إبراهيم نزل مصر، إسحاق نزل مصر، يعقوب آخر جزء في حياته في مصر ومات في مصر. فاكرين يعقوب كان عايش في الصحراء ويوسف كان يعني راح منه، وأتاري يوسف في مصر، وبعدين يوسف بقى رئيس وزراء مصر، وأخيرا استدعى أبوه العجوز. فيعقوب آخر سنوات عمره كانت في بلادنا، ويعقوب شاف بعينيه المستقبل وشاف المسيح بعينيه جوه مصر. يوسف بالذات أغلب حياته كانت في مصر، ومات في مصر، واتدفن في مصر، وقعد 400 سنة مدفون في مصر لغاية ما موسى خد عظمه وطلع بره مصر. لكن يوسف نفسه كان ليه مقبرة زي مقابر الفراعنة، لأنه كان معتبر زيه زي الفراعنة يوسف. أما أكثر شخصية في العهد القديم تنتمي لمصر هي شخصية موسى النبي. موسى 120 سنة اللي قضاهم من عمره كلهم في مصر، اتولد في مصر ومات في على مشارف مصر قبل أنه ما عبرش البحر ودخل كنعان، هو يعني مصري من كل النواحي. حتى كلمة موسى هي كلمة فرعوني مش كلمة عبري، مو اللي هي المية وساء سي أو ساو أو شاء اللي هي ابن الماء، موسى أو موشى يعني ابن المي، لأن هو طبعا بنت فرعون لما شافته سمته ابن المي لأنها لقيته في سبت عايم على المي فخدته وسمته ابن المي، وده كان لقبه لغاية النهاردة. إذن طبعا نفتخر أن رئيس الأنبياء في العهد القديم موسى النبي هو أيضا مصر. لما نعدي في التاريخ كده نلاقي واحد زي أرميا النبي، وده نبي عظيم جدا، والبعض كان يظن أن المسيح هو أرميا. أرميا قتل في مصر، استشهد في مصر، لأنه بعد ما حصل سبي بابل البقية الباقية من اليهود بدل ما يختاروا التوبة اختاروا الهروب لمصر. فأرميا كان بيقول لهم يا جماعة لا مصر تنفع ولا غيرها ينفع، التوبة هي اللي بتنفع. ربطوه خدوه معهم مصر، فضل يعيني في مصر يقول لهم توبوا، خلصوا منه فرجموه في مصر. فأرميا النبي يعتبر من الأنبياء القلائل جدا اللي ايه يعني ماتوا بره أورشليم. إذن مصر دي مالية الكتاب، وطبعا مع مشارف العهد الجديد في الأول خالص مجرد أن هيرودس يعمل عملته السودة بتاعة أطفال بيت لحم، الملاك يقول ليوسف خد الطفل وأمه واهرب إلى مصر، يبقى رسالة من السماء لازم تروح مصر. فما كانش يوسف بيختار ولا بيفكر، هي الرسالة جاياله روح مصر. حسب المخطوطات والتقليد الكنسي حتى لما ربنا يسوع دخل بلادنا زي اللي دشنها برجليه بحري وإبلي، لأنه برضو احنا طول عمرنا في مصر نقول بحري ونقول إبلي. حتى وقت الفراعنة كانوا يسموها مصر العليا ومصر السفلى، اللي هي قصده شمال البلاد وجنوب البلاد، وكان دي ليها عاصمة ودي ليها عاصمة. ربنا يسوع لما دخل بلادنا دخلها من ناحية العريش، لف شوية في بحري وبعدين ابتدى ينزل إبلي لغاية ما استقر في المحرق، وهناك يعتقد أطول فترة قعدها 6 شهور في عند فدير المحرق حاليا يعني جبل قصقام، دي أطول فترة. لكن هو كان بيقعد بالأسابيع في حتت كتير، مصر القديمة قعد فيها شوية، العدرة المطرية هنا جنبنا وفي وادي النطرون شوية، فهو لافف في بلادنا كتير قوي، وكل ده على رجليه طبعا العدرة، ومعها ربنا يسوع له المجد، ومعها يوسف العجوز يعني. ويوسف في الوقت ده كان قرب يوصل 100 سنة، يوسف النجار، فبرضو بلادنا تشرفت وخدت بركة يوسف النجار. هنا النبوة دي بتقول الحدث ده، بتقول وحي من جهة مصر هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة، وفي السبعينية يقولوا سحابة خفيفة سريعة. القديس كيرلس الأول من أوائل أباء الكنيسة المحبوبين أكتر واحد ركز أن السحابة دي هي أمنا العذراء، وعشان كده تلاقوا فيه ثيوطوكيات أو تسابيح خاصة بالعذراء بتوصفها بالسحابة، واخدينها من الآية دي. هنا السحابة لأنها نقية، السحابة عالية متسامية وخفيفة لأنها ملهاش في الدنيا كتير، هي دايما سامية تبع السماء مش تبع الأرض، وجاية سريعة لأنها هربانة. على فكرة هي كانت طبعا في عساكر بيجروا وراء العيلة المقدسة، فالعساكر بيجروا وهم بيجروا منهم، فجاية بسرعة على مصر. كمان مجيئها مصر في أوائل حياة ربنا يسوع له المجد كأن المسيح قضى طفولته في مصر، ودي برضو ليها معنى عميق أن مصر استضافت المسيح كطفل ومشي على أرضها، يعني يعتقد أنه جه ما بين سنة وسنتين، لأن هيرودس لما موت العيال قال دون السنتين، فهو كان مقدر عمر ربنا يسوع أنه أقل من سنتين، فكان جاي متشال مثلا 6 شهور سنة، لكن هو قعد لغاية سن 5 سنين أو أكثر في مصر. إذن كان بيمشي على أرضنا في كل حتة. وطبعا لما تقروا المخطوطات تلاقوا في ذكريات كتير قوي للعائلة المقدسة في بلادنا، يعني طبعا احنا نفخر ان احنا مصريين. وفي كل مكان المسيح قعد فيه 2 3 اتعمل دير وكنيسة، فكأن ربنا كان برجليه وإيديه بيبارك كل مكان هيعيشوا فيه رهبان ويبقى فيه شهداء ويبقى فيه قديسين عبر كل العصور. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوسان مصر. يقال برضو في التقليد القبطي أنه مع دخول العائلة المقدسة حصل فعلا أن الأوسان كانت بتقع، وعشان كده العساكر كانوا بيستدلوا فين العائلة المقدسة لما يسمعوا أخبار أن الأوسان في القرية دي وقعت، فيعرفوا أن هم وصلوا للقرية دي، فما كانوش يستقروا في مكان لغاية ما زهقوا وروحوا. كانوا هم بقى وصلوا أسيوط في المحر وقعدوا براحتهم. فحكاية أن الأوسان ترتجف دي حصلت فعليا، حتى لو المعنى روحيا أجمل، أن كل الوثنية تتراجع لأن الإله الحقيقي ظهر. ربنا يسوع هو الإله الحقيقي الذي يعبد، فكل الفكر الفرعوني اللي كان فيه تأليه للشمس وتأليه للتماسيح وللضفادع وللحية وللبقرة، كان فيه آلهة طبعا فكر الفرعوني، وإن كان في بعض الأفكار الجميلة في الديانات الفرعونية، إنما هي برضو ما نقدرش ننكر إنها تميل بالأكثر للوثنية. فترتجف أوسان مصر من وجهه، من وجهه تؤكد أن المسيح باين بوشه، يعني أن ربنا ظهر بوجهه. ويذوب قلب مصر داخلها. يذوب قلب مصر ممكن نفهمها بمعنى الرعب من مجيء الله، وممكن نفهمها بمعنى العشق والحب لله القادم لبلد، لأنه في تاريخ العالم أكتر بلد يمكن حبت مصر بجد، محبت ربنا بجد، المصريين. أكبر عدد شهداء في التاريخ، أكتر شباب اترهبنوا طلعوا من مصر. يعني ما كانش في بيت مش مطلع شهيد أو راهب زمان، من كتر أن قلب مصر سخن بيحب ربنا جدا. ولما مرقس دخل، ماري مرقس دخل بلادنا، مسافة عمره بس اللي ما كملش عمر خدمته 30-40 سنة، كانت نص مصر ابتدت تعرف ربنا. أو يعني أول 100 سنة في تاريخ العهد الجديد كانوا أكثر من نص المصريين أمنوا بالمسيح. فكانت الحكاية ماشية زي النار، حب ربنا ده كان بيمشي بسرعة جدا في قلوب المصريين. هم اللي طلعوا فكرة الرهبنة، هم اللي حبوا جدا يعيشوا متوحدين في الجبال عشان يقدموا الحب لله. يذوب قلب مصر داخلها، طبعا تعبير جميل ناخدها من زاوية الحب أكتر. يا ترى أنت كمصري لسه قلبك دايب دوب في حب ربنا، ولا أنت غير أجدادك؟ يعني أجدادك دابوا في حب الله، كانوا بيقدموا كل حاجة، يقدموا عيالهم شهداء وهم فرحانين، يقدموا بيوتهم، يقدموا حالهم ومالهم، ما كانش عندهم حاجة تغلى على ربنا أبدا. وما كانش واحد ولا اتنين، ده في شهداء احنا ما نعرفش أسمائهم، في شهداء بمئات الألاف ما نعرفش أسمائهم من كثرتهم. يذوب قلب مصر داخله. طبعا اللي يهيج بقى ساعتها ايه؟ عدو الخير الشيطان ما يستحملش، لأنه مصر كانت وثنية وقت أشعية. أرجع لوقت أشعية شوية عشان برضو تعرفوا مسار الإصحاح ماشي إزاي. كانوا في قوتين عظمتين في الوقت بتاع أشعية، أشور اللي طالعة زي الأسد كده وبتهدد العالم كله، واللي قلنا عليها سبي أشور بعد كده اللي خد مملكة إسرائيل، ومصر بيعتبروها القوة الثانية بالذات لو تحالفت مع كوش. ما هي مصر تحتيها كوش اللي هي بلاد الحبشة والصومال وكده، دول لو تحالفوا مع بعض يبقوا قوة عظمى أخرى. فدايما كانت فلسطين واقعة بين القوتين دول، فلما أشور تهيج يقولوا الحقينا يا مصر، ولما مصر تهيج كانوا ايه الحقينا يا بابل يعني. فكانوا دايما بدل سابوا ربنا يقعدوا يفكروا في الارض مين يسعفهم يعني. انما ضعف اي مملكة انها تقع في بعضها، ودي حيلة الشيطان لما يقول لما ربنا يتكلم عن مملكة تنقسم على ذاتها ايه تخرب، فيقول اهيج مصريين على مصريين. ده حصل بقى في زمن اشعياء. اللي اضعف المصريين امام اشور أن نفس المصريين هاجوا على بعض. والحقيقة دي مش مرة واحدة وقت أشعياء، ده من أشعياء 800 سنة قبل المسيح لغاية النهاردة والمصريين بيهاجوا على بعض. يعني تلاقيهم بدل ما يتوحدوا تجاه أي مشكلة تلاقيهم صعب عليهم يحطوا ايديهم في ايدين بعض، مع ان ارضهم كلها خير، والنيل بيعمل لنا كده كيان واحد وعيله واحده، وعبقريه ارض مصر. يعني الارض دي اصلها مليانه صفات مش موجوده في اي بلد تانية، تسمح ان الشعب ده يكون قوي وايد واحده، لكن لو وقعوا في بعض خلاص ما عادش في اي قوه. أهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه. بعض الآباء ربطوا الآيات دي بزمان الاضطهاد اللي جه على مصر، لأنه لما مصريين كتير بقوا مسيحيين بقى أهليهم بيحاربوهم. ودي النبوة اللي قالها ربنا يسوع له المجد لما بيقول لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، لأنه يقوم الأب على ابنه والأم على بنتها والكن على حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. فده كان يحصل لما يؤمن إنسان بالمسيح، بقيت عيلته الوثنية كانت تهيج عليه، كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة. معناه جاء وقت المصريين بيبقوا ممالك ممزقة متصارعة، وتهراق روح مصر داخلها، يعني زي اللي بتنزف كده من دم أولادها لأنها بتاكل في بعضها. وده يورينا دايما أن اللي يبعد عن ربنا تلاقوه بياكل في نفسه كده، مش محتاج حد يهدده ولا يتعبه، هو من جواه أساسا بيهري، روحه بتهرق كده، يعني تعبان نفسيا ومفيش حاجة مريحاه، لأنه هو مش مصالح ربنا. وقفني مشورتها، كانوا معروف المصريين بالحكمة. طبعا كلكم فاكرين قصة يوسف، ان فرعون كان دايما يدور على الحكيم اللي يقف قصاده، ولما يوسف قال اقتراح ازاي ننقذ مصر من المجاعة اللي جاية، بص لكل المشيرين بتوعه وقال لهم نقدر نلاقي واحد حكيم قد كده يقدر يعمل كده؟ فهم الفراعنة عموما كانوا يتعاجبوا بالحكمة، يدوروا على الحكمة، انما لانهم بعدوا عن ربنا تفنى مشورتهم، يعني ما بقوش حكم. مصر المشهورة بالحكمة تروح حكمتها لما تبعد عن ربنا، ترجع لربنا يرجعوا المصريين مشهورين بالحكم. فيسألون الأوثان، أو ده علامة الجهل بقى، إن هم لما المشورة تروح والحكمة تروح يلجأوا للتماثيل، والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين اللي هي كلها ممارسات وثنية. يبقى هنا بيوصف انه مع ان ربنا يسوع جاي مصر والاوثان هتقع، انما لسه شويه في وثنيه ماشيه، ده من اشعياء زمن المسيح، ولسه الشعب هياكل في بعضه ويفضلوا يسالوا الاوثان بتاعتهم. واغلقوا على المصريين في يد مولى قاس، الفراعنه عموما كانوا ايديهم نشف. وبعدين مصر دي بالذات عد عليها ولاة قاسيين كتير، اللي يدرس تاريخ شعب مصر من قبل الميلاد لغاية النهاردة، فترات الراحة اللي عاشوها المصريين مع رئيس أو مولى يحب الخير لشعبه مش كتير. جالنا ملوك ظلموا الشعب كتير، جالنا سلاطين جمع سلطان تعبوا الناس، وقبلهم كان في فراعنة كانوا برضو شداد. عموما احنا أجدادنا كانوا دايما حمولين، احنا شعب بتاع شقة، يعني شفنا الشقة في تاريخ عمر مصر كلها. اغلق على المصريين في يد مولى قاسي، فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود. بمعنى ايه؟ هنا جاء وقت مصر بقت مسيحية، يعني من القرن الثالث نقدر نعتبر مصر كانت مسيحية تماما، حوالي 85-90% من المصريين كانوا أقباط إلى زمن دخول العرب. فمن الثالث للسابع الفترات دي، من نهاية الثالث بدأ يبقى في نوعين من المسيحيين في العالم، مسيحيين واخدين الخط المستقيم اللي بنسميه أرثوذكس، ومسيحيين طلعوا برا الخط. فابتدى يتفرض علينا من امبراطور بيزنطة او امبراطور اوروبا والي على مصر يضايق المسيحيين، يعني الفترة الأولى في العهد الجديد كانوا الرومان هم اللي بيعذبوا المسيحيين في مصر. ماري مرقس مات في مصر بس على يد الرومان وغيره كتير قوي، لغاية ما انهارت الإمبراطورية الرومانية. المفروض ساعتها خلاص بقى مصر بقت أغلبها مسيحية، فهدي زمان الاضطهاد، ساعتها ابتدت الرهبانة بقى. إنما ما فاتش كتير رجع الاضطهاد بس على يد مسيحيين ضد مسيحيين، اللي هم إيه بتوع خلق دنيا، أو اللي الإمبراطور مشي وراء أفكار غريبة، مشي شوية وراء الأريوسية. يعني أثناسيوس مثلا كان بطرك مصر من حوالي 328 ميلادي لمدة 50 سنة. أثناسيوس المصري ده اللي قاعد على الكرسي اللي قاعد عليه قداسة البابا تغدروس اتنفى 5 مرات على يد مسيحيين. يعني بيقولوا السيد رب الجنود لكن بيظلموا قديسين، لأن تعليمهم كان أريوسي، كان ساعتها أريوس ما أثر على تفكير إمبراطور الغرب اللي بيحكم العالم. فما لحقتش مصر تشم نفس، يعني ارتاحت بس من الرومان شوية، دخلت في زمن اضطهاد بسبب الهرطقات. يدوب خلصت حتة الهرطقات شوية وبعدين دخلت على زمن طويل من اضطهاد آخر بعدها. فيقول هنا يتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود. يعني ازاي يبقى يتسلط ملك بيقول ربنا؟ ممكن يقول ربنا لكنه برضو يبقى ايه متسلط ويبقى مولى قاسي. وتنشف المياه من البحر. نشفان المياه، كلمة البحر مش مقصود بيه البحر المتوسط، احنا في لغتنا حتى لما تروح الصعيد وكده تلاقوا يقولوا عن النيل او الترع البحر، يعني كلمة البحر دي اي مياه يتقال عليها البحر. تنشف المياه من البحر بالمعنى الحرفي ان بتيجي مجاعات او تيجي ازمنة فقر شديد، ودي عدت على بلادنا برضو كتير. لكن المعنى الروحي ان ما عادش في روحانية. مصر في بدايتها اول 400 سنة كانت منارة المسيحية في العالم، قديسين كتار قوي طلعوا من مصر، واباء بطاركة على كراسي العالم اتلمزوا على قديسين مصر، والرهبانة طلعت من مصر، فزي المية كانت كتيرة قوي. وبعدين مع القرن الخامس ابتدت تنشف، ولما نشفت، نشفت مقصود بيها الروحانية خفت، ما عادش في الحرارة والعبادة والتقوى والنقاوة اللي ابتدت بيها بلادنا من ساعة ماري مرقس. هنا كان سهل دخول أي فكر غريب لأنه ما بقاش البحر يعني مليان مية زي الأول. تنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس. طبعا ده شعور ممكن نطبقه على نفسنا روحيا، ان يجي لك وقت تحس انك ناشف روحيا، مفيش تعزية، مفيش صلوات سخنة، مفيش آية مفرحاك، مفيش احساس بوجود الله، مفيش حب جارف لخلاص الناس، مفيش اشتياق للسماء، مفيش انتظار لفترات الصوم والجهاد، مفيش توبة صادقة. ايه الحكاية؟ تقول اصل الحكاية نشفت. نشفت ليه؟ وربنا مقصر؟ ربنا ما بيقصرش، بس احنا اللي مقصرين. لكن لو طلبنا المطر، المطر ينزل والنهر يعلى والبحر يشد حيله. وتنتن الانهار. هنا بقى مش الانهار تنشف، النشفان ده معناه الفتور، انما تنتن الانهار يعني التعليم يدخلوا تعاليم فاسدة او تعاليم غريبة. ما هو النهر يبوظ بطريقتين، يا المية تقل يبقى مش مكفية، يا المية تنتن تبقى ما تتشربش. فهنا لما يبقى فيه تعليم غريب يبقى المية غير مصالحة للشرب، وفعلا يحصل كده والعالم اتملى مية ملخبطة، فتلاقي تعاليم تبدو انها مسيحية لكنها ما ترويش، ما تملاش بالروح القدس لأنها مية مش نقية. وتضعف وتجف سواقي مصر. السواقي إشارة لرجال الله، يعني إحنا زي السقي عمالين نضخ مية في الشعب، عاوزين نشبع الناس بكلمة ربنا، نشبعهم بحب ربنا، نشبعهم بحب الخير عشان تبقى كل الناس شبه المسيح. السواقي دي نفسها خابت. ويتلف القصب والأثل. المزروعات بقى اللي على المية اللي هي ثمر الروح تتلف، بدال المية يا إما قليلة يا إما بيضة، يبقى الزرع هيبوظ، فتلاقي مفيش ثمر، فتلاقي المسيحيين كأنهم مش مسيحيين، الأخلاق مش باينة، لأن الطبيعي أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون، إنما لما ما بقاش في مية يبقى الزرع بايظ، يبقى كله شبه بعض. والرياض على النيل على حافة النيل وكل مزرعة على النيل، هنا ذكر النيل بدقة لأنه بيتكلم عن مصر، فالنيل ده قديم، تيبس وتتبدد ولا تكون، يعني كل الجناين والخضرة والزرع اللي المفروض على ضفتي النيل كل ده هينشف. من المعنى الحرفي حصلت كذا مرة من وقت إشعياء لغاية زماننا النهاردة، ومن المعنى الروحي يعني مفيش ثمر روحي، مفيش حرارة العبادة أحيانا تحصل في زمن. والصيادون يئنون، الصياد بيعمل ايه؟ ما الصياد شغال على البحر والنهر برضه، فلا المية كويسة، طب المية الكويسة دي لما تكون بايظة يبقى حتى السمك هيموت، فالمزارع الفلاح تعبان والصياد تعبان. وخلي بالكوا دول أشهر مثلين للخدام عموما في لغة المسيح، ربنا يسوع لما وصف الخادم وصل انه فلاح زارع، ولما وصف الخادم او الراعي وصفه كمان انه صياد، صياد الناس. فتلاقي الصياد بيئن، يعني تصوروا كاهن كل الشعب منصرف عن حب الله، يعمل ايه كاهن شايف شعبه بيكرهوا بعض وبيعادوا بعض وبيجروا ورا الفلوس والملذات والدنيا واخداهم؟ يئن، يئن لانه مش لاقي سمكه، مش لاقي سمك عدله. او فلاح يتعب لكن الارض ما بتطلعش ثمر، برضو يئن يتالم لانه مستني الثمر. والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل اللي هو الصناره ينوحون، والذين يبسطون شبك على وجه المياه يحزنون، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط. تعرفين بلادنا طول عمرها بتاعت قطن وبتاعت كتان، فحتى الزرع العادي اللي يميز بلادنا بيجي له وقت بيبوظ لان المية نشفة، وكأنه الثمار الطبيعية الإنسانية الطبيعية اللي المفروض تطلع في واحد بيحب ربنا حتى دي بتروح. لما ما يكونش الواحد مرتبط بربنا حتى الأخلاق الطبيعية، مش هنقول الأخلاق المثالية، الأخلاق الطبيعية بتروح. والذين يحيكون الأنسجة البيضاء، هو كأنه عايش في مصر لأن طول عمرنا إيه نعمل التوب الأبيض ده من الكتان، وتكون عمودها مسحوقة وكل العاملين بالأجرة مكتئب النفس. كانوا بيوصف مرحلة مجاعة وبؤس وشقاء في بلادنا، ودي عدت كتير قلنا من وقت الفراعنة لوقت ما بعد المسيح أكتر من فترة، ومن الناحية الروحية فترات جفاف روحي. إن رؤساء صوعاً أغبياء، إيه صوعاً دي؟ صوعاً دي كانت عاصمة شمال مصر، ومنف كانت عاصمة جنوب مصر، ده في زمن الفراعنة، ما هو أشعية ده وقت الفراعنة. حكماء مشيري فرعون مشورتهم بهيمية، شوفوا المشورة أو الحكمة يوصفها الكتاب إنها نوعين، وساعات يوصفها انها ثلاثة، نوعين بمعنى ايه؟ يا اما حكمة سماوية الهية، دي بتاعت رجال الله المتصلين بالسماء، ياخدوا حكمة من ربنا يقولوا للناس الكلام المظبوط. يا اما حكمة بهيمية، بهيمية لمؤاخذة يعني ايه؟ بتاعت البهايم اللي هي بقى تحركها الملذات والجسديات والمصلحة فيها اكل وشرب. بمعنى ايه؟ ما هو الحيوان يهمه ايه؟ ياكل ويشرب ويتكاثر، ما يعرفش غير كده. فلما يبقى كل اللي بيحرك الدماغ اكل وشرب وتكاثر اصبحت مشهوره بهيميه. فهنا لما يقع الانسان من السماء للارض تبقى مشهوره ملخبطه خالص. فبيقول رؤساء صوعا اغبياء، بيوصف في زمن الفراعنه اللي قبل المسيح بعضهم كان ضيع الحكمة المصرية اللي كانت فيها شوية رقي يعني لما نزلت إلى مستوى أرض حيوان، وده بيحصل في كل عصر. حكماء مشيري فرعون مشورتهم بهيمية، كيف تقولون لفرعون أنا ابن حكماء ابن ملوك قدماء؟ الظهر من زمن أشعياء والمصريين يفتخروا الحضارات، يقولوا إحنا أولاد الملوك القدام، إحنا أولاد الفراعنة. فبيقولوا ما اللي بتفتخروا بحضارة 7000 سنة وانتوا الحكمة يعني مشورة بهيمية؟ طب على الأقل ده مجرد الحضارة دي كلها، الفكر الإنساني ده لو تراكم بس، كنا حتى يعني بعيدا عن المسيحية كانت تبقى مصر دي أرقى بلد لتراكم خبرات التاريخ. إنما احنا قلنا اللي يبعد عن ربنا ينزل يبقى زيه زي الحيوانات. أين هم حكماؤك فليخبروك يا مصر يعني ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصر؟ رؤساء صوعا صاروا أغبياء، بيقولها مرتين. ورؤساء نوف أو منف انخدعوا، يبقى فوق وتحت يعني كله دماغه تلخبطت. وأضل مصر وجوه أصبطها، يعني كبارات مصر بهوات مصر ضللوها علموها حاجات غلط. ماذا جربوا في وسطها روح غي؟ لما ربنا يلاقي الناس انصرفت عنه وعبدت الأوثان أو مشيت ورا مصالحها أو افتخروا الفراعنة أنهم آلهة أو تصوروا أنهم لا يحتاجوا إلى الله، يسيبهم يحكمهم روح غي، يعني الشيطان يلعبهم، فيعيشوا في أفكار غريبة جدا ويبقوا إيه يعني في قمة الجهل. فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه، يعني كأنه شايف مصر دي بتترنح من السكر من كتر الأفكار الغلط اللي ماشية فيها. فلا يكون لمصر عمل يعمل رأس أو زنب نخلة أو أسلة، يعني إيه تلاقي الناس يعني مش لاقي حتى حاجة تشتغل من كتر البؤس، ولا في نخلة ولا في حتى أسلة، اللي هي النخلة التعبانة المعوجة دي اللي على قدها ففيش حاجة خالص. في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء، بعد ما كانت بلد قوية قوي بتقف قدام أشور، لما بعدت عن ربنا تبقى غلبانة قوي مش بتاعة حرب، فترتعد وترجف من هزة يد رب الجنود التي هزها عليه. يعني ربنا هيأدب المصريين تأديب شديد عشان يفوقوا الحال. تاي فكرنا بوقت فرعون بتاع موسى، ما هو وقت موسى وفرعون كانت الحكاية كده، كان فرعون مصر يظن انه هو ربنا، ولما كان يدخل له موسى يقول له ربنا بيقول، يتغاظ يقول له ربنا مين، ما انا ربنا، ايه ربنا بتاعك ده، لغاية لما غرق نفسه وتزل بسبب يعني عنده. تكون ارض يهوذا رعبا لمصر، برضو الكلام ينطبق بالاكثر على زمن اشعياء، بمعنى مصر هي القوية وأشور ويهوذا دي غلبانة قوي عددا وتعدادا، إنما ربنا بحكمته لما يلاقي الناس بتوع مصر أو أشور مخهم تلخبط يخلي أرض يهوذا هي اللي ترعبهم. هنا أرض يهوذا رمز للإيمان والمؤمنين، يبقوا مع أن ولاد ربنا قلة إنما هم يكونوا قوة، قلة لكن فيهم قوة، يبقى هم اللي يخوفوا غيرهم مش العكس، مش بأيديهم ولا عضلاتهم ولا أسلحة، لا بربنا اللي معاهم. كل من تذكرها يرتعب من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليه. لو تلاحظوا في الكلام 5 مرات على الأقل يقول رب الجنود في الإصحاح ده بالذات، 5 مرات بيقول رب الجنود، فده اللقب المحبوب عند أشعياء، هو بيكلم عن ربنا أن ربنا قوي وعارف بيعمل إيه، ومهما الشعوب يعني كترت في الكلام وتفخرت بمجدها ده كل ده قدام ربنا كلام فارغ. لكن لما جت سيرة بقى ان ارض يهوذا هتبقى رعب لمصر، ارض يهوذا قلنا الايمان المؤمنين، هتيجي سيرة بقى ايه العهد الجديد لما مصر تدخل في الايمان، تبقى هي اللي بتمشي ورا يهوذا مش العكس. هنا يهوذا رمز للمسيح الاتي من سبط يهوذا، فيقول في ذلك اليوم، فاكرين في ذلك اليوم اتفقنا كل ما تسمعوا في ذلك اليوم على طول نبقى نقلنا عهد جديد. في ذلك اليوم يكون في أرض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان. طب إيه لغة كنعان؟ لغة كنعان في وقت إشعياء اللي هو المؤمنين اللي بيسبحوا ربنا، لأن كنعان وقتها كانت أغلبها خاضعة للشعب اليهودي اللي بيسبح ربنا. فهنا لغة كنعان مش اللكنة أو اللهجة، مقصود بيها معرفة الله. فبيقول 5 مدن في مصر هتتكلم لغة كنعان، يعني هيبقوا بيسبحوا ربنا. مش لازم 5 على فكرة يبقوا 5 بالحرف، لأن انتوا عارفين النبوات مليانة رموز، وإن كان في زمن يقال أنه كانت مصر مقسمة في وقت إلى 5 مقاطعات كبير، لكن معناها في ذلك اليوم يعني مع بداية العهد الجديد مصر هتتكلم لغة جديدة، لغة روحية. البعض قال يمكن يقصد لغة قبطية، لأن الفرعونية كانت بداية القبطية، فاللغة القبطية أساسا هي لغة فرعونية معدلة، لأنها خدت كمان شكل من التسبيح والعبادة. وتحلف لرب الجنود، يبقى واضح أنها أمنت، بدل مصر بقت تقول اسم رب الجنود بتحلف باسمه، معناها إيه؟ تنادي باسم، وكل من يدعو باسم الرب إيه؟ يخلص. فهنا معناها إشارة واضحة أن مصر هتعرف المسيح في ذلك اليوم، وهيتكلموا لغة مش بتاعتهم، يعني لغة الإيمان بتاعت يهوذا. ويقول لإحداها مدينة الشمس. مدينة الشمس هليوبلس على فكرة، مدينة الشمس معناها كده، إنما الكلمة دي قديمة قوي من وقت الفراعنة، معروف حاجة اسمها مدينة الشمس، لكن احنا ننظر إلى الشمس دايما لها شمس البر، فبقت مصر فيها شمس ربنا واضحة. وعشان كده بقول لكم ما تقروا تاريخ الكنيسة القبطية تكتشفوا أنها فعلا كانت شمس ساطعة على العالم من ناحية التعليم المسيحي، كانت أكثر حتة تعلم العالم كله عبادة المسيح والإيمان بالله. في الترجمة 70 يسموها مدينة البر، لأن فعلا مصر كانت هتبقى بلد بر. في ذلك اليوم، ده تأكيدا أنه مش بيتكلم دلوقتي على زمن أشعياء والأحداث بتاعت أشور ومصر وفرعنا، لا بيتكلم بقى في المستقبل. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. دي النبوة الثانية الدقيقة قوي اللي تقول لنا أن الكلام لا يمكن يكون عن وقت أشعياء. ليه؟ في زمن أشعياء أو زمن اليهود عموما لغاية مجيء المسيح كان ممنوع في الفكر اليهودي منعا باتا أنه يتعمل مذبح خارج أورشليم أو خارج هيكل سليمان، لدرجة لو فاكرين وقت يشوع لما قسموا 2.5 والباقي الناحية التانية من النهر، وبعدين قالوا طب نعمل مذبح شبه اللي عندكم عشان بس ولادنا لما يطلعوا يعرفوا ان احنا تبع بعض، قامت الدنيا وكانت هتبقى ثورة وكانوا هيحاربوا بعض، وانتوا كسرتوا كلام ربنا وما فيش غير مذبح. قالوا لهم ده احنا عاملينه بس رمز كده عشان ولادنا لما يطلعوا يعرفوا ان احنا تبع 9.5، احنا شعب واحد، ولولا ما هديت يعني. ده يأكد لنا ان فكرة مذبح خارج اورشليم او خارج الهيكل ممنوع تماما. انما اشعياء شايف بالروح ان هيبقى في مذبح وفي مصر. طب دي مصر دي امم، دي ملهاش دعوه باليهود، وفي وسط ارض مصر. ايه الدقه دي كلها؟ طب دي مصر دي طويله عريضه كبيره، يعني مش حاجه قليله. كلكم عارفين ان النبوه دي بالذات ربطوها اباء الكنيسه الاوائل مش احنا من زمان، ان ده اول مذبح مسيحي في العالم خارج اورشليم، يعني على اعتبار العليه كانت أول مذبح عهد جديد اللي كسر فيها الخبز أو أسس فيها المسيح العشر الرباني. إنما هو بنفسه له كل المجد عمل مذبح دير المحرق، عشان كده الدير ده له كرامة خاصة لأنه عاش فيه المسيح مع أمنا العذراء 6 شهور، وهو بعد صعوده ظهر مخصوص يبارك ويدشن هذا المذبح، فيكون مذبح في وسط أرض مصر. والبعض بيقول حتى لو قستوا المنطقة بتاعت المحرق دي هتلاقوها يعني ما بين اسكندرية أو الساحل لغاية أسوان، كأنها في النص في وسط أرض مصر. وعمود للرب عند تخومها. التخوم دايما اللي هي الحدود أو المواني يسموها التخوم فإسكندرية كانت تعتبر التخم أو التخوم المشهورة لمصر، هي دي اللي بتحدد، حتى كانوا سموها كنيسة إسكندرية في الأول. طب إيه العمود اللي في التخوم؟ ماري مرقس، لأن ده عمود الكنيسة بتاعت مصر. فكأن إشعياء شاف مذبح المحرة وشاف ماري مرقس وشاف كنيسة إسكندرية، كل ده شايفه، وشاف طبعا قبلهم السحابة ومن العذراء اللي شايلة ربنا يسوع وجاية بلادنا، كل ده شايفه إشعياء بالروح، وهو شاف أمنا العذراء قبل كده لما قالها العذراء تحبل وتلد. فكأن إشعياء معاصر لأمور كتيرة قوي، وهو يسبق كل الأحداث بحوالي 800 سنة. ودي عظمة النبوات، أنه هذا الإنسان يرى بروح النبوة أمور بالنسبة لنا احنا دلوقتي تاريخ، بالنسبة له كانت مستقبل. فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. كمان كلمة علامة دي على طول مرتبطة بالصليب، يعني ما فيش دير أو كنيسة ما عليهاش علامة، فيبقى له علامة. كلمة علامة ذكرها المسيح في العهد الجديد لما قيل عن لأمنا العذراء هذا الطفل يكون له علامة تقاوم، والمسيح يقول تظهر علامة ابن الإنسان قبل مجيئه في السماء. إذا نفس العلامة اللي قال عنها إشعياء ذكرها ربنا يسوع، هي علامة الصليب وشهادة لرب الجنود أننا نشهد أن مسيحنا ربنا يسوع هو ابن الله الحي. قانون الإيمان في أرض مصر، لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين. يعني يا رب عامل مذبح في وسط مصر، وعامل عمود عند تخومها، وحطيت العلامة والشهادة للحق، طب تسيب الدنيا تضايقنا ليه؟ ليه يبقى في مضايقين؟ يبقى واضح مش معنى أن مصر دي بيت الشمس أو مدينة الشمس اللي هتنور العالم بالحق الإلهي إنها مش هتتعب. لا، دي هتتعب كتير، ومن اضطهاد لاضطهاد، ومن ضيقة لضيقة. فيصرخون للرب بسبب المضايقين. يا ما صراخ طلع من أرضك يا مصر، في كل جيل وفي كل ركن في مصر. يا ما كريا ليسون دي هزت السماء، بحري وإبلي أجدادنا شافوا كتير قوي. ده احنا اللي احنا فيه ده عز من الناحية الراحة، لكن يعني هم كانوا في عز، لأن وقت دي بتبقى الإيمان أقوى والإحساس بربنا أقوى والشهادة للمسيح أقوى وكل حاجة. يصرخون إلى الرب سبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. في كل زمن اضطهاد تلاحظوا ربنا يتدخل بطريقة، يجوا الرومان يفتروا شوية، ربنا يعني يفضل مطول باله، وفجأة يريح يسيل كل الأباطرة الرومان دول، ونلاقي قسطنطين آمن بالمسيح وأعلن المسيحية ديانة عالمية بعد كل اللي شافته مصر. وهكذا كل ما يطلعوا ناس يعني يفتروا في مصر، ربنا يزحهم بطريقته وينقذ بطريقته، وهو المنقذ دايما، بس دي ايه بتحرك ناس، لكن المنقذ والمحامي والمخلص هو ربنا يسوع. فيعرف الرب في مصر، يبقى بعد كل زمن ضيقة تلاقوا معرفة ربنا في مصر تزيد. كل زمن ضيقة لازم معرفة الله ترجع تزيد تاني. ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم. طبعا الرب هو فيش غيره الرب يسوع، ولما يقول يعرف المصريين الرب بيبقى يتكلم عن كنيسة مصر اللي بدأت القرون الأولى وكلها اجتمعت على عبادة المسيح في كل مكان في مصر. وفي ذلك اليوم مرة تانية ويقدمون ذبيحة. بصوا الدقة بقى، ما احنا لسه بنقول في مذبح. طيب ما هو انت يا إشعياء راجل يهودي وممنوع ذبيحة تتقدم بره أورشليم، ده اليهود كانوا يسافروا من بلدهم يروحوا أورشليم عشان يقدموا الذبيحة. دلوقتي ازاي في مذبح وفي ذبيحة في أرض بعيدة؟ أيوة، لأنها ذبيحة عهد جديد، ذبيحة الإفخارستي، جسد المسيح ودم، ليست ذبيحة دموية خلاص. سيكون في ذبيحة. وبعدين يستخدم الكلمة المحبوبة عندنا في الطقس، كلمة تقدمة. احنا دايما نصلي للتقدمات، يعني ايه؟ كل ما تقدمونه انتم في الكنيسة من بخور من عشور من قرابين من كل ده تقدمات، نصعدها امام الله ذبيحة حب من شعبه. يقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذرا. من أشهر نذور ربنا، نذور مصر ربنا، نذر البتولية أو نذر الرهبان. مصر هي اللي ابتدت الرهبنة، هي صاحبة فكرة أنه كتير يتبتلوا ويندروا حياتهم لربنا. فكأن فكرة الندر عند مصر دي مش مجرد تندر يعني ذبيحة ولا تندر قرشين، لا ده في ندر أكتر من كده، أنه الشباب يعطوا نذرا لله، يبقوا كلهم نذير الرب، فيترفعوا عن الحياة الطبيعية ويعيشوا حياة ملائكية ويبقوا رهبان. فمصر دي أم الرهبانة في العالم كله. ويوفون به، يعني يبقوا قد كلامهم ويعيشوا حياة عظيمة زي العشر الأنبا أنطونيوس الصعيدي بتاعنا وأنبا بولا وكل القديسين دول مصريين. ويضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، تعبير جميل قوي، يعني ربنا يعمل ايه؟ يضرب ويشفي. فلما بتيجي ضيقة هي بتشفي، وربنا مش بيضرب مصر وخلاص، لا ده بيضربها عشان يشفيها. فكل ما تيجي ضربات على مصر فيها الشفاء. فودينا خدنا لنا كم ضربة قريبين، انما ايه كان فيهم الشفاء برضه كله خير. فضاربا فشافيا، لما تيجي ضربات في حياتك قول ضاربا فشافيا، لانه يجرح ويعصب، ما بيضربش وخلاص ربنا، لا ده بيدل ولاده اغلى ما عنده. فيضرب الرب مصر ضاربا فشافيا فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم في ذلك اليوم، اربع مرات ورا بعض في ذلك اليوم، يعني ما حدش يفتكر وقت اشعياء، ما حدش يبص لعمر اشعياء، لا لا ده بيتكلم عن اللي جاي. تكون سكة من مصر الأشور، خدوا الكلام روحي ليه، لأنه ما حصلش أن في طريق موصل من العراق لمصر دايركت كده قوي، إنما يعني إيه، يعني كل المنطقة دي هتبقى مية واحدة بعد كده. وفعلا في القرون الثالث والرابع أشور على فلسطين على مصر على كوشع، كل ده مسيحيين في بعض، كل دول كنيسة واحدة، كانش في طوائف، ما كانش في حتى وثنية، كلها تراجعت تماما. فتلاقوا اللي يسافر من مصر يصلي في القدس ولا يصلي في العراق ولا في سوريا، كله ده يدخل أي كنيسة يتناول، لأنه كنيسة واحدة وإيمان واحد، وما كانش فيه غير حقيقة واحدة لغاية 450 ميلادي. ابتدى بقى الشيطان يمزع الكنائس شوية. تكون سكة من مصر إلى أشور، فيجيء الأشوريين إلى مصر والمصريين إلى أشور، ويعبد المصريون مع الأشوريين. خلي بالكم في زمن أشعياء هو ده العالم، العالم القديم هو الشرق الأوسط حاليا، كانوش يسمعوا عن أمريكا ولا أستراليا ولا كندا ولا روسيا ولا الحاجات دي، مش موجودة، ما يسمعوش بيهم، مش موجودين في دماغهم يعني. فكأن العالم كله يعبد الرب بيد واحدة في ذلك اليوم، يبقى العهد الجديد كان في أوله كده. في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر، يعني إيه؟ يعني مصر مع أشور مع إسرائيل اللي هي ثلاث بلاد كبار كده، واحدة في أشور العراق ومصر كده وفي النص إسرائيل أو اللي هي فلسطين يعني، يبقوا كل واحدة ثلث، وهم على بعض مكونين كنيسة واحدة أو جسد واحد. فيقول تبقى إسرائيل تلت المصر وأشور، يبقى مصر تلت وأشور تلت وإسرائيل تلت. بركة في الأرض، يعني هي دي الكنائس اللي يتعلم العالم كله بها. يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر. بصوا بقى العظمة، بدأ في الثلاثي ده بمصر. طب احنا اعتبرنا كل دول بقوا مسيحيين، كل دول بيعبدوا ربنا، كل دول كنيسة واحدة، إنما ترأسهم مصر. وبرضو صدقوني ليس تعصب ولا افتخار، حقيقة، لأن اللي يرجع للقرون الأولى يجد مثلا مجمع نيقيا، مين رئيس المجمع؟ البابا ألكسندروس المصري. مين بطل المجمع الشماس؟ أثناسيوس المصري. اللي بعده المجمع اللي بعده بطرك تيموساوس المصري. مجمع أفسس، مين رئيس المجمع؟ بابا كيرلس الأول. كلهم مصريين. ليه؟ لأن هم دول حماة الإيمان، والعالم كله بيشهد لهم وينظر لهم بإعجاب، ومفيش خالص صراعات. قلت يعني مصر يعني اشمعنا كل مجمع؟ محدش بيفكر كده، لأنه كان في إحساس أنه لا، مصر دول هم اللي بيحبوا ربنا بجد، هم اللي شايفين الحق صح. مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل، على اعتبار حتى لو بقى في إسرائيل يهود بيرجعوا آخر ناس، البقية ترجع. سيبقى كل المنطقة دي عرفت المسيح، لكن تترأسها مصر، وده حصل في بداية القرون الأولى، ولعله يحدث مرة أخرى قبل مجيء المسيح. كلمة شعبي مصر طبعا فيها دلالة جميلة قوي، أن ربنا يسوع حسب المصريين شعبه، أو حسب نفسه من ضمن المصريين، فبقينا إحنا وهو شعب واحد، أو هو رئيس شعبنا. عشان كده إحنا حتى في اللحن نقول له إيه، شعبك وكنيستك يطلبون إليك ارحمنا. إحنا شعبك وإحنا كنيستك في نفس الوقت، لأنك قلت أنتوا شعبي. في ناس بتقول الآية دي غلط، مبارك شعب مصر، لا ده ليه أحلى حاجة في الآية، شعبي دي أحلى حاجة في الآية، إن إحنا ننتمي لله وهو مسؤول عننا، فمبارك شعبي مصر. هقرا بسرعة الإصحاح اللي جاي وأفسره في دقيقة كده. الإصحاح الصغير ده بيرجعنا تاني بقى لزمن أشعية، في سنة مجاء ترتان إلى أسدود حين أرسله سرجون ملك أشور فحارب أسدود وأخذ. إحنا قلنا مصر كانت إيه، خايفة أو ضعفت بسبب الفرعونية، أشور شدت حالها فبعتت بقى جيش خد أسدود اللي هي فلسطين على مشارف مصر، عشان هيتقع مصر في يد أشور. في ذلك الوقت تكلم الرب عن يد أشعياء ابن أموس قائلا: اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذائك عن رجليك. ففعل هكذا ومشى معرى وحافيا. فقال الرب: كما مشى عبدي أشعياء معرى وحافيا 3 سنين آية وأعجوبة على مصر وعلى كوش، هكذا يسوق ملك أشور سبي مصر وجلاء كوش، الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوفي الأستاه خزيا لمصر. يعني إيه ببساطة؟ ربنا قال لهم يا مصريين في وقت أشعياء بقى، كفاياكوا كبرياء وكفاياكوا فرعنة، جاي عليكم أيام صعبة، اسمها إيه دي، أشور جاي عليكم وهتعمل فيكم شغل جامد قوي، ويا أشعياء امشي قصادهم وكأنك في نص هدومك كده، وتبقى حافي، عشان هم هيطلعوا من بلادهم حافيين وفي نص هدومهم، عشان يعرفوا ان هم تكبروا وتخطوا الحدود. ربنا يرحمنا، لإلهنا كل مجد وكرامة. ناخد آية واحدة: يكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. نقولها مع بعض: يكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. كمان مرة: يكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. تفضلوا.